وإذا توالت هذه المنظفات أكثر من منظف، ثلاثة منظفات، هل يبقى من الدرن شيء؟ يعني افترض أنك غسلت الثوب بماء وصابون وشامبو، ثلاث أشياء لا تبقي شيء، لا تبقي شيئا. دعاء الاستفتاح سنة عند جمهور أهل العلم، ويرى المالكية عدم مشروعيته للحديث الآتي، للحديث الآتي، فيقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين دون استفتاح ولا تعوذ ولا بسملة، هذا عند المالكية. الجمهور يستدلون بمثل هذا الحديث ويرون استحباب دعاء الاستفتاح. وجاء في استفتاحاته عليه الصلاة والسلام صيغ متعددة، من أشهرها بل من أصحها هذا المذكور لأنه متفق عليه. وفي صحيح مسلم حديث عمر موقوفا عليه، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره، ورجحه الإمام أحمد لوجوه ذكرها ابن القيم في زاد المعاد يرجع إليه من أراده. وجاء استفتاح لصلاة الليل، وجاء استفتاحات أخرى، واختلافها من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، فعلى المسلم لا سيما طالب العلم الذي يطلع على هذه الأنواع أن يستفتح بها كلها، في كل صلاة يستفتح بدعاء خاص، مرة يستفتح بهذا، ومرة بحديث عمر، ومرة بالاستفتاحات الأخرى وهكذا. وقيام الليل جاء استفتاحه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول اللهم باعد بيني، هو إمام ولا منفرد عليه الصلاة والسلام؟ إمام، والصلاة المسؤول عنها هو فيها إمام عليه الصلاة والسلام. باعد بيني، هل يجوز للإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين؟ نعم، إيه؟ على كل حال جاء في الحديث حديث ثوبان وغيره، لا يؤمن أحد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، وجاء عليه وعيد. لكن تخصيص الإمام نفسه بالدعاء كما هنا، اللهم باعد بيني وبين خطايا. ابن خزيمة رحمه الله من أعرف الناس في التوفيق بين الأحاديث المتعارضة، حكم على حديث ثوبان بأنه موضوع لأنه معارض بهذا الحديث الصحيح، لم يبن له وجه الجمع بين هذا الحديث وذاك. شيخ الإسلام يرى أن النهي خاص بالدعاء الذي يؤمن عليه، الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت مثلا. يعني هل يليق بالإمام وخلفه الصفوف يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت والجماعة يقولون آمين، يليق به هذا يدعو لنفسه وهم يؤمنون؟ لا، لا يليق به، فلا يجوز له أن يخص نفسه بدعوة دونهم في الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت. طيب، السخاوي يرى أن الدعاء الذي لا يجوز للإمام أن يخص نفسه به هو الدعاء الذي لا يشرع لكل مصلٍ، لكن مثل هذا يشرع لكل مصلٍ يقوله. أما إذا دعا الإمام بدعوة في السجود مثلا أو بعد نهاية التشهد وقبل السلام ليتخير من المسألة ما شاء، لا يجوز له أن يخص نفسه بالدعوة دون المأمومين. أما ما يشرع لجميع المصلين أن يقولوه ويشتركون فيه مثل دعاء الاستفتاح، لا يلزم فيه جمع الضمير. وكأن رأي شيخ الإسلام أظهر وأوضح، وهنا شبه الذنوب والخطايا بالأمور المحسوسة بحيث توجد في مكان يطلب أن يكون بعيدا كبعد المشرق عن المغرب، وأن تكون هذه الأمور المشبهة بالمحسوس كأنها على بقعة بيضاء يأتي عليها المنظفات فتزيلها. نعم، هذا السكوت الذي بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة سكتة تستوعب دعاء الاستفتاح بالنسبة للإمام والمأموم، وهناك سكتة أخرى إذا فرغ من القراءة كلها وقبل الركوع يسكت، لا يشبك تكبيرة الركوع بالقراءة، هذا موضع سكوت وجاء به الخبر. وهناك سكتة ثالثة جاءت في بعض الروايات وهي بعد قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام، يسكت حتى يتراد النفس عنده، حتى يتراد النفس عنده. ومنهم من يقول أنه يسكت ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، من قراءة الفاتحة، لكن سكتة تكون طويلة بقدر قراءة الفاتحة ولا تنقل نقلا مستفيضا، هذا فيه ما فيه، لأن منهم من يقول أن على الإمام أن يسكت حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة لئلا ينازع القرآن، ولكي يأتي المأموم بما أمر به. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تتم إلا بها، وإذا قلنا بهذا قلنا ما لا يتم الواجب إلا به، ولا يتم التوفيق بين النصوص بين وجوب الإنصات وبين قراءة وجوب قراءة المأموم إلا بسكوت الإمام. ولذا قال النووي يسكت قدر قراءة المأموم الفاتحة، يستحبون استحبابا، والأثر الذي يدل عليه فيه من قال. نعم.
عفى الله عنك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يستفتح الصلاة بالتكبير، تكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة وسبق الكلام عنها، والقراءة بالحمد لله رب العالمين هذا يستدل به من يرى عدم الاستفتاح، مجرد ما يكبر يقول الحمد لله رب العالمين. لكن هل في مثل هذا التعبير والسياق ما ينفي دعاء الاستفتاح؟ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يدل على نفي الاستفتاح، بدليل أنه لم يقل يفتتح الصلاة بالقراءة، ويستفتح الصلاة بالتكبير هذه جملة، ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وما بينهما مسكوت عنه، هو يستفتح الصلاة بالتكبير ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وما بين القراءة والتكبير مسكوت عنه، دلت عليه أحاديث دعاء الاستفتاح، فليس في هذا مستمسك للمالكية. يستفتح القراءة بالتكبير بالحمد لله رب العالمين، يستدل بهذا من يقول، هذا واضح يعني رأي المالكية في عدم الاستفتاح وعدم التعوذ والبسملة، يتمسكون بمثل هذا، لكن استفتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين دليل لمن يقول أن البسملة ليست من الفاتحة، لوجوب قراءة الفاتحة والقراءة تكون بالحمد لله رب العالمين، فيقول ما دام ما ذكرت البسملة هنا إذن ليست من الفاتحة، الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب هي الفاتحة، وهنا استفتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين إذن ليس قبل الحمد شيء، النتيجة البسملة ليست من الفاتحة. والخلاف في البسملة هل هي آية من الفاتحة أو من كل سورة أو ليست بآية مطلقا؟ أولا الإجماع قائم على أنها بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا إجماع. والإجماع الثاني قائم على أنها ليست بآية في أول سورة التوبة، والخلاف فيما عدا ذلك. منهم من يقول إنها آية من الفاتحة فقط، ومنهم من يقول إنها آية في أول كل سورة، يعني 113 آية في القرآن في أوائل السور عدا التوبة. ومنهم من يقول هي آية واحدة نزلت للفصل بين السور، آية واحدة وليست 113 آية، نزلت للفصل بين السور، وهذا يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والخلاف في البسملة هل هي من الفاتحة أو من السور خلاف طويل، وهي مسألة كبرى. يستدل من يقول بأنها آية باتفاق الصحابة على كتابتها، ويستدل من يقول بأنها ليست بآية بوقوع الخلاف فيها، إذ لو كانت آية لما ساغ الخلاف فيها وألف فيها مؤلفات. البسملة وهي من القرآن وغيره، نعم فيها مؤلفات لأهل العلم من المتقدمين، وهي مسألة من كبار المسائل. لأن الذي يقول آية يقول كيف يختلف بآية، والقرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، لا يتطرق إليه الاختلاف. والذي يقول هي آية يقول اتفق الصحابة على كتابته ولم يكتبوا غيره، ولو لم تكن من القرآن لما ساغ لهم إدخالها. أظن مأخذ القولين واضح. نعم. في الحديث الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث يستدل به من يرى أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، كما يستدل بحديث الباب والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الذين يقولون إنها آية نقول نعم هي آية من الفاتحة، وافتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني بهذه السورة لا بغيرها من السور. وفي الحديث الصحيح صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وجاء في الصحيح لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. والنص المتفق عليه يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم يتعرضوا لنفي البسملة، والحمد لله رب العالمين كأنه علم على السورة كما تقول سورة الحمد، ولم يتعرض الراوي لنفي البسملة. لكن ظن بعض الرواة أن كونهم يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فنقل ذلك. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقله، وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقله، يعني فقال لا يذكرنا بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخر. لكن معروف الحديث مخرج الصحيح في مسلم، وحمله على وجه يصح هو المتعين صيانة للصحيح. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن حجر وجم من العلم حملوا نفي الذكر على نفي الجهر، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم يعني جهرا لا يذكرون فيما يسمعه الناس، ولا يمنع هذا من الإسرار بها. فتتفق الروايات على أن القراءة تبدأ جهرا بالحمد لله رب العالمين، وما يسر به يدخل فيه الاستفتاح ويدخل فيه التعوذ ويدخل فيه البسملة أيضا. والإسرار بالبسملة مما يرجح كونها ليست من الفاتحة، وأكثر الأدلة تدل على الإسرار بها. والإسرار بها هو قول الحنفية والحنابلة وغيرهم، أما الشافعية فيرون الجهر بسم الله الرحمن الرحيم لأنه يرونها آية من الفاتحة. والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع، إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، ولكن بين ذلك لم يشخص رأسه، يعني يرفع رأسه ليوم تشخص فيه الأبصار يعني ترتفع، شخص البصر يعني ارتفع، ومنه الشاخص الشيء المرتفع، ومنه الشخص لارتفاعه عن الأرض. المقصود أنه لم يشخص يعني لم يرفع، ولم يصوبه لم ينزله إلى جهة الأرض، ومنه الصيب فالمطر الذي ينزل إلى جهة الأرض، ولم يصوبه. ولكن بين ذلك يكون باستواء الظهر، باستواء الظهر. وجاء في صفة ركوعه عليه الصلاة والسلام أنه يسوي ظهره بحيث لو صب الماء على ظهره لاستقر، لو صب الماء على ظهره لاستقر. نلاحظ من كثير من المصلين الخلل في هذا الركوع، إما أن يرفع رأسه وظهره أيضا، أو يحنيه يهصر ظهره هصرا بحيث ينزله إلى جهة الأرض. ولكن بين ذلك فعله عليه الصلاة والسلام بين ذلك يسوي ظهره. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، لم يسجد حتى يستوي قائما، بخلاف بعض من ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة الذين يقولون لا يستوي، مجرد ما يرفع رأسه يشعر نفسه أنه انتقل من الركوع يسجد. ومثله إذا انتقل من السجود يهوي إلى السجدة الثانية مباشرة، وهذا النقر مردود بهذا الحديث، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. ومثله إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وأمر بذلك المسيء في صلاته، أمره بالطمأنينة في هذين الركنين، ثم أرفع حتى تطمئن رافعا. طمأنينة مأمور بها وهي ركن في جميع أركان الصلاة، وإذا لم يكن صنيع هؤلاء هو النقر المنهي عنه فلا نقر. وكان إذا رفع رأسه من السجدة حتى يسجد لم يسجد حتى يستوي قاعدا. عرفنا صفة الركوع، وأما صفة السجود فستأتي في المجافات، نعم تأتي في المجافات إن شاء الله تعالى. وكان يقول في كل ركعتين التحية، في كل ركعتين يعني بعد الركعتين الأوليين تحية، وبعد الركعتين الأخريين تحية، بعد الأوليين التشهد الأول، وبعد الأخريين التشهد الثاني. لكن ماذا عن الثالثة؟ هل بعدها تحية أو لا؟ مقتضى الحديث بعد كل ركعتين، فإذا صلى المغرب وصلى ركعتين جلس للتشهد الأول ثم جاء بثالثة، نعم مقتضى هذا الحديث في كل ركعتين التحية. أما إذا كانت ركعة واحدة مفهوم أنه لا تحية، والأدلة القطعية دلت على أن التحية تكون بعد الثالثة، وتكون بعد الخامسة، وتكون بعد السابعة، وتكون بعد التاسعة في الوتر. نعم، وعند من يصحح الوتر بواحدة وثابت عن بعض الصحابة يكون بعدها التحية، لكن هذا ماشي على الثنائية والرباعية، وما عداهما دلت النصوص القطعية عليه. التحية، وكان يقول في ركعتين التحية، هذا عنوان التشهد، تحيات لله، ويقع في الصلاة تشهد واحد أو أكثر، بعض الصلوات فيها تشهد واحد وبعضها فيها أكثر من تشهد، فيها تشهدان. فالتشهد الأول الذي يقع بين الركعتين الأوليين واجب، واجب بدليل وجوبه لأنه جبر بالسجود في حديث عبد الله بن بحين على ما سيأتي، ولو كان مندوبا لما احتاج إلى سجود، وعدم ركنيته بدليل أنه لم يرجع إليه لما نبه، فدل على أنه واجب من واجبات الصلاة، وسيأتي تقرير في حديث عبد الله بن بحينة. وأما التشهد الأخير فهو ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، كان يفرش رجله اليسرى وينصب، يعني يجلس على يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى، وهذا يسمى افتراش. وهكذا يجلس في التشهد الأول. والتشهد إذا لم يكن في الصلاة إلا تشهد واحد وبين السجدتين يجلس مفترشا، وجاء ما يدل على أن من السنة أن يجلس على عقبيه بين السجدتين كما في حديث ابن عباس. وأما بالنسبة للتشهد الثاني يخرج رجله اليسرى بحيث تكون تحت ساقه اليمنى ويجلس على مقعدته كما في حديث أبي حميد وغيره. وعلى هذا الصلاة التي فيها تشهدان دل الدليل على أن الافتراش للتشهد الأول والتورك للتشهد الثاني، وهذا قول الحنابلة. الحنفية ما عندهم شيء اسمه التورك، كل جلوسهم افتراش. والمالكية ما عندهم افتراش في التشهد، إنما كله تورك في الأول والثاني، كله تورك. الحنفية في الأول والثاني افتراش، والحنابلة الأول افتراش والثاني تورك، والشافعية يتورك في كل تشهد يعقبه السلام. فمن يوافقون من الأئمة؟ الشافعية يوافقون من في كل تشهد يعقبه السلام؟ أجب، من يوافقون؟ نعم، في كل تشهد يعقبه سلام. المالكية في الظهر والعصر والعشاء يتوركون في التشهدين، لكن الشافعية ما يتوركون التشهد الأول ولا في الثاني إذا لم يعقبه السلام. كيف يكون في التشهد الثاني ولا يعقبه السلام؟ لا، ما يصير ثاني المسبوق، ما يصير ثاني له. ها شو ما يكون ثاني بالنسبة للمسبوق؟ نعم نعم، إذا صار على سجود سهو ما يتورك. الحنابلة يقول يتورك في التشهد الثاني باستمرار ويفترش في الأول. الشافعية في صلاة الفجر تورك ولا ما يتورك؟ يتورك لأن عقبه سلام. في صلاة الظهر إن كان عقبه سلام تشهد، تورك في الثاني دون الأول، والدليل يدل على صحة ما ذهب إليه الحنابلة من الفرق بين التشهدين. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان بنجيب مثال من هالجاسين ولا؟ نعم، لا صعب، إحراج له، يكون فيه إحراج له. ها، بل وصف ما يخالف، تمثيلها لا بأس، ما يمثل بشخص جالس ما إحراج له، مع أني إلى الآن ما رأيت من يطبقه تطبيق دقيق ولله الحمد. يجلس على إليتيه، ينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض، هذه عقبة الشيطان، وهي كما يقعي الكلب، مثل الكلب. الواحد يرفع الرجلين كلهن ويضع يديه، يستند على يديه في الأرض، يلصق الرجل إليتيه على الأرض وينصب فخذيه وساقيه ويرسل يديه على الأرض يعتمد عليهم، هذه عقبة الشيطان. وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، في رواية افتراش الكلب، والمراد افتراش الذراعين، وهذا قد يفعله بعض الناس إما جهل وإما حاجة يحتاج إلى أن يضع يديه على الأرض، اليدين الذراعين إلى المرفق على الأرض وهو ساجد، هذا افتراش السبع المنهي عنه. وقد نهينا عن مشابهة الحيوانات، نهينا عن نقر الغراب والتفات كالتفات الثعلب وافتراش السبع، ونهينا عن الإشارة عند السلام كأذناب خيل شمس يعني باليدين، ونهينا أيضا عن بروك البعير، ونهينا عن تدبيح الحمار. على كل حال هذه أمور موجودة في كتب الشروح ومنظومة، من أرادها يرجع إليها. وينهى عن أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. ولا شك أن الصلاة تفتتح بالتكبير وهو مفتاحها، وتختتم بالتسليم، والتسليم ركن عند الجمهور، والحنفية لا يرونه ركنا، بل بمجرد ما ينتهي من التشهد يخرج من صلاته ولو بالحدث، المقصود أن صلاته انتهت. ويستدلون ببعض طرق حديث ابن مسعود أنك إذا قلت التشهد فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وهذا كلام مدرج وليس من أصل الحديث.
عفى الله عنك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
نعم. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة يعني مع تكبيرة الإحرام يرفع يديه، إذا كبر للركوع رفع يديه، إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه كذلك، وهناك موضع رابع إذا قام من الركعتين، إذا قام من الركعتين كما في حديث ابن عمر في البخاري يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. رفع اليدين حذو مقابل المنكبين، والمنكب مجتمع رأس العضد مع الكتف، وجاء ما يدل على رفعهما إلى فروع أذنيه، إلى فروع أذنيه، فمنهم من اختار هذا حذو المنكبين كالشافعية، ومنهم من اختار كالحنفية فروع الأذنين، ومنهم من قال يوفق بينهم يجمع بين النصين بأن يكون أطراف الأصابع حذو فروع الأذنين وخلف الكف يكون حذو المنكبين، وإذا أمكن التوفيق فهو متعين، فمنتهى الرفع للأصابع يكون مقابل لفروع الأذنين وظهور الأكف إلى المنكبين. رفع اليدين في المواضع الثلاثة أو الأربعة يقول به أكثر أهل العلم من السلف والخلف، والحنفية يقول ترفع اليدان مع تكبيرة الإحرام فقط، وهو أيضا قول عند المالكية عند تكبيرة الإحرام. أما الرفع عند الركوع مع تكبيرة الركوع المضاعف منه فقال به الشافعية والحنابلة، وعند الشافعية أيضا وهو مخرج على أصول إمامهم الرفع في الموضع الرابع، الرفع في الموضع الرابع، أما الحنابلة فلم يقولوا بالموضع الرابع الذي هو بعد الركعتين، وعرفنا أنه مخرج في الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعا. هل خفي هذا الحديث على الإمام أحمد؟ نعم، ما خفي عليه. لماذا لم يقل به ولم يقل به أتباعه؟ أما الأتباع فهم تبع له، وهذا شأن المقلد لا يقول بما يخالف قول إمامه. أما بالنسبة للإمام فلم يثبت عنده مرفوعا، وعند الإمام أحمد موقوف. الإمام أحمد يرجح الوقف والبخاري يرجح الرفع. إذا وجد مثل هذا الخلاف، يعني هل الإمام أحمد دون البخاري في المنزلة في الحديث وعلله؟ ليس دونه أبدا. فإذا وجد مثل هذا الخلاف فماذا نصنع؟ هل نقول نرجح الرفع لأنه ثبت في صحيح البخاري، أو نرجح الوقف لأنه قال به إمام من أئمة المسلمين قوله معتبر من الأئمة الحفاظ المعروفين من شيوخ البخاري، أعني الإمام أحمد من شيوخ البخاري، فما الذي يرجح؟ يعني هل يلام الحنابلة حينما لا يقولون بالموضع الرابع وإمامهم لم يثبت عنده الرفع بل هو موقوف من فعل ابن عمر؟ طيب ما موقف طالب العلم الذي وليس بمقلد، يعني شأنه الاتباع وثبت عنده الحديث في صحيح البخاري مرفوع، يرفع ولا ما يرفع؟ وإذا رفع يكون رجح رأي البخاري على رأي أحمد، ولا كيف يصنع طالب العلم؟ نعم كيف؟ لا، هو الخبر واحد، إما مرفوع وإما موقوف، لابد من الترجيح في هذا. نعم كيف؟ يعني حتى على الرواية الموقوفة العبادات توقيفية لا تدرك بالرأي، ليست من اجتهاد ابن عمر، لكن في الجملة افترض أن المسألة مما للرأي فيها مجال. اختلف قول البخاري مع قول أحمد، أولا ما ثبت في الصحيحين عن البخاري ومسلم لا يعارض بما قيل من أي إمام كان. لماذا؟ لأن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول. يعني الترجيح بين البخاري وأحمد فيما لو نقل الترمذي عن البخاري تصحيح حديث وقال أحمد بتضعيفه، هنا نرجح، أو العكس إمام مع إمام، لكن كتاب التزمت صحته وتلقته الأمة بالقبول حتى جزم جمع من أهل العلم أن جميع ما في البخاري صحيح وأنه قطعي، وقال قائلهم لو حلف رجل بالطلاق أن كل ما في صحيح البخاري صحيح ما حنث، هل تلقي الأمة للقبول بالقبول للكتابين لا يعارض بقول أي إمام. يعني لو نقل لنا تصحيح البخاري خارج الصحيح بسند يثبت عن البخاري، يقول الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن حديث كذا فقال صحيح، ثم نقل لنا تضعيف بالسند أو في نص عليه في كتب الإمام أحمد أن الحديث ضعيف، هنا نرجح ونشتغل. لكن ما دام التصحيح في الصحيح الذي التزمت صحته ما أحد كلام. ولذا لو روى الإمام البخاري حديثا وعارضه حديث بنفس الإسناد، بنفس الإسناد الذي روى به البخاري في مسند الإمام أحمد، ماذا ترجح؟ رجح ما في البخاري بلا شك. فهذه المسألة انتبه لها طالب العلم، صيانة الصحيحين أمر لا بد منه ولا مندوحة عنه. نعم إذا وجد هناك تعارض واضح بين نصوص في الصحيحين لا بد من العمل، لا بد من الترجيح بالطرق المعتبرة عند أهل العلم، لكن ما كان خارج الصحيحين لا يعارض بما فيهما. حذو منكبيه افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما. إذا افتتح الصلاة، الأصل أن التكبير للدلالة على الشروع في الصلاة، وللركوع للدلالة على الانتقال من القيام إلى الركوع، وللرفع التسميع للدلالة على الانتقال من الركوع إلى الرفع. فإذا كان القول للدلالة على الفعل طلب المقارنة بينهما، يكون القول مقارن للفعل. يعني هل الإمام إذا استتم قائل من قال الله أكبر، أو إذا هوى باشر السجود قال الله أكبر؟ الأصل أن التكبير للانتقال، يعني للدلالة على الفعل فيكون مقارنا له، والرفع إنما هو للدلالة على الانتقال مع التكبير فيكون مقارنا له، بحيث يرفع مع بداية التكبير ويضع يديه مع نهايته هذا يقول كيف يستطيع الإنسان أن يضبط الأقوال في المسائل مع نسبتها إلى قائليها ويعرف الراجح فيها؟ هذه مع الوقت إن شاء الله والعناية والاهتمام وكثرة المراجعة والمطالعة وسماع الدروس يضبط الإنسان، لأن العلم ينمو كما ينمو بدن الإنسان وينمو عقله، تنمو جميع ملكاته، يجتمع على يديه أيضا من المسائل والعلوم إذا صدق في وجد في الطلب، فيكون التكبير مقارن للانتقال والرفع مقارن للتكبير، لأنه للدلالة عليه، لأن مما قيل في حكمة الرفع أن الأصم الذي لا يسمع التكبير يرى الرفع، فهو للدلالة عليه، فهو بمثابته. وإذا كبر للركوع، لأن أصل إذا افتتح وإذا كبر وإذا رفع، الأصل في الفعل الماضي أنه فرغ منه، فيكبر إذا فرغ، للماضي ماضي على اسمه، أو إذا أراد التكبير رفع، أو إذا شرع في التكبير رفع، هذا هو إذا شرع، ليكون مقارنا له، لأن الفعل يطلق الماضي ويراد به الإرادة، إرادة الشيء. إذا قمتم إلى الصلاة، فإذا قرأت القرآن، كلها إرادة، ويطلق ويراد به الفراغ من الشيء، إذا كبر فكبروا، إذا فرغ من التكبير، ويطلق ويراد به الشروع في الشيء، كما في قوله إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا إلى آخره. وإذا كبر للركوع إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. والموضع الرابع إذا قام من الركعتين، إذا قام من الركعتين، وهل يرفع قبل القيام أو بعد القيام أو مقارن للتكبير، مثل ما قلنا مع مقارنة التكبير. وإن قال بعضهم أنه يرفع يديه قبل أن يقوم ثم يقوم، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده ربنا ولك، سبق في باب الإمامة، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فدل على أن الإمام يجمع بينهما، الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، لأن هذا فعله عليه الصلاة والسلام وهو إمام. وما جاء في باب الإمامة إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، يدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده للتعقيب بالفاء، وهذا تقدم. ويدل على أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد هذا الحديث، خلافا لمن يقول أن الإمام يقول كذا والمأموم يقول كذا. وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني لا يرفع يديه في السجود إذا أراد السجود. وفي حديث أبي حميد وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، فالهوي للسجود والرفع منه لا رفع، إنما الرفع في هذه المواضع المذكورة لا غير، هنا ثلاثة والرابع في حديث ابن عمر. في حديث كان يرفع مع كل خفض ورفع، كان يرفع مع كل خفض ورفع، صححه ابن حزم وقال به، قال لابد من الرفع مع كل خفض ورفع للركوع والسجود والرفع منه والسجدة الثانية وجلوس التشهد، هذا كله خفض ورفع، إذن يرفع يديه، مع أن النص الصريح الصحيح حديث أبي حميد وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، وهنا وكان لا يفعل ذلك في السجود، وهي أصح، بل الحديث الذي فيه الرفع مع كل خفض ورفع إما أن يحمل على الركوع والرفع منه، أو يقال كما قال بعض أهل العلم إنه وهم، الحديث وهم صوابه كان يكبر مع كل خفض ورفع، كان يكبر مع كل خفض ورفع.
عفى الله عنك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. عرفنا أن إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت كما هنا أو قال نهيت، نهيت عن قتل المصلين أن الآمر والناهي هو الله جل وعلا، الآمر والناهي هو الله جل وعلا، أمرت أن أسجد. وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالآمر والناهي هو من له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم في حديث العباس في مسلم وغيره، إذا سجد العبد سجد معه سبعة أراب، يعني أعضاء سبعة، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه للدلال على أن الأنف تابع للجبهة ليس بعضو مستقل، لئلا يقول القائل سبعة والمذكور ثمانية. نعم، ولذا جاء في حديث العباس وجهه ليدخل في ذلك الجبهة مع الأنف، الجبهة مع الأنف. لكن مقتضى حديث العباس وجهه وهنا على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، بينهم اختلاف ولا ما بينهم اختلاف؟ الوجه. الرجل السوي لا يختلف في حديث ابن عباس مع حديث أبيه، لكن لو افترضنا أن شخصا أنفه صغير جدا، نعم، أو مقطوع الأنف، يسجد على وجهه، كيف يسجد على وجهه؟ يعني بكامل وجهه، لأن الذي يرفع بقية الوجه عن الأرض هو الأنف، فإذا قدر عدم وجوده أو وجوده صغيرا، نعم، هل نقول يسجد بوجهه أو على جبهته فقط إذا ذهب الأنف؟ يعني مقتضى حديث العباس وجهه، إذا سجد سجد معه سبعة آراب، وجهه، نعم، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه، وجهه بدل من سبعة بدل بعض. يعني هل نقول هناك فرق بين على الجبهة والأنف أو والوجه ولا ما في فرق؟ يعني الرجل السوي ما في فرق، لأن بقية الوجه يرتفع عن الأرض بالأنف. وعلى هذا إذا قطع الأنف هل نقول بالإمكان أن يطبق السجود على الوجه، أو نقول نفترض أن الأنف موجود ويكتفي بالجبهة؟ وش ترتب عليه إذا سجد بوجهه؟ معناه أن الفم والخدان كلها في التراب، وهذا مقتضى حديث العباس. لكن المقصود بالوجه ما جاء بيانه في حديث الباب، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، ليس المقصود الوجه كاملا، بمعنى أنه لو كان الأنف مقطوع يسجد على الجبهة فقط، كما أن الأقطع يغسل بقية المفروض، هذا هو الأصل. والمراد بالوجه في حديث العباس المراد به الجبهة والأنف، هذا إذا قدر وجود الأنف الذي يرفع بقية الوجه، أما إذا لم يوجد فيفترض كأنه موجود يسجد على الجبهة فقط ولا يسجد على وجهه، بمعنى أنه لا يلصق فمه بالتراب أو وجنتيه بالتراب أو خديه، لا. فحديث الباب حديث ابن عباس مفسر للمجمل في حديث أبيه، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، فالأصل في السجود الجبهة، ويسجد على الأنف تبعا لها. وعلى هذا لو سجد على الأنف فقط ورفع الجبهة يصح السجود ولا ما يصح؟ ما يصح. لكن لو سجد على الجبهة ورفع الأنف محل خلاف بين أهل العلم، والأصل أنهما كالعضو الواحد، لو رفع بعضه وبقي بعضه ويوضحهما بعده، اليدين، السجود على اليدين، والمراد باليدين الراحة مع بطون الأصابع. هل نقول أن اليد هنا مطلقة وفي حديث الوضوء مقيدة إلى المرافق فيسجد باليدين إلى المرافق، يحمل المطلق على المقيد؟ لا. لماذا؟ نعم، الاختلاف في الحكم والسبب، للاختلاف في الحكم والسبب، وإذا اختلف الحكم والسبب ما يحمل المطلق على المقيد. وجاء أيضا التنصيص على منعه الافتراش، فاليدان هما الراحة مع بطون الأصابع، وكثير من المصلين يرفع الراحة يسجد على بطون الأصابع فقط كذا، لا سيما الأحداث صغار السن يحصل منهم كثيرا، ومثل هذا السجود لا يجزي. فاليد الراحة هي الأصل، وبطون الأصابع تبع كالأنف. وبعض الناس يجمع اليدين بالجمع يسجد على الجموع، وهذا أيضا لا يجزي، لا يجزي، لأن السجود ركن وقد أمرنا بالسجود على السبعة، فلا يتم الامتثال إلا بتحقق مباشرة السبعة للمسجود عليه. فينتبه لهذا، بعض الناس على الأصابع هكذا ما يجزيها، لكن لو سجد على الراحة ورفع الأصابع كما لو سجد على الجبهة ورفع الأنف، وفي الخلاف المعروف، واليدين والركبتين هذا المخالفة فيه نادرة، يعني وقوع المخالفة من المصلين بما في ذلك الجهال والصغار نادرة، ما في أحد بيرفع ركبته ولا عن الأرض إذا سجد، هذه نادرة، لكن لا بد من السجود على الركبتين وأطراف القدمين. وأطراف القدمين، ولتكن الأصابع أثناء السجود مضمومة، وتكون اليدان بحيال الوجه وأصابع الرجلين إلى جهة القبلة كما جاءت بذلك النصوص الصحيحة. مباشرة هذه الأعضاء للأرض أو المسجود عليه. أما بالنسبة للركبتين فلا بد من سترهما، فلا يمكن أن تباشر الركبتان المسجود عليه. وأطراف القدمين جاءت النصوص الصحيحة في الصلاة بالخفاف والنعال، فلا مانع من سترهما، والمباشرة بالحائل لا بد منها. طيب أطراف القدمين، الذي يرفع رجليه، وهذا ملاحظ من بعض المصلين، يرفع رجليه وساجد، يرفع رجليه وساجد، هذا صلاته معرضة للبطلان، قال ببطلانها جمع من أهل العلم. بعضهم قد يحتاج إلى أن يرفع إحدى القدمين، مثلا يصلي ساجد جاءت بعوضة فلسعت إحدى رجليه فاحتاج أن يحكها بالأخرى ويعيدها إلى مكانها، هذا لا يضر إن شاء الله تعالى، مثل هذا لا يضر. قلنا أن القدمين يجوز سترهما بالخفين، والركبتان لا بد من سترهما، وبقيت اليدان والوجه، يعني إذا سجد على حائل. يقول إذا كان الحائل منفصل فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد على الخمرة وهي قطع بقدر الوجه، إذا كان حائل لا بأس، لا سيما مع الحاجة. وأما بالنسبة هذا منفصل، أما المتصل إذا أراد أن يسجد وضع شماغه مثلا متصل به، هذا يطلقون فيه الكراهة، يطلقون فيه الكراهة، مع أن الكراهة تزول بأدنى حاجة، بأدنى حاجة، يعني من الحاجة أن تكون مثلا الأرض المسجود عليها حر أو بارد شدة البرودة أو يكون فيها شوك، لكن بعض الناس من باب الترف يقول هذه الفرش وطئت بالأقدام وسجد عليها أناس كثير أحط شماغ ينظف، هل هذه حاجة؟ نعم، إذا كان هناك روائح لا يطيقها تنبعث من هذه الفرشات فلا بأس، هذه حاجة. أما شيء ما هو بواقع ما فيها روائح، أنت الله العظيم يبي يملأ إثمك تراب فيما بعد، تتكبر عن فرشة فرشت لأطهر البقاع للمساجد، تقول الناس داسوها بالأقدام. وعلى كل حال أهل العلم اكتفونا بالكراهة في مثل هذا. والله مقتضى الحديث السجود ركن ولا بد من السجود على الأعضاء السبع. إذا كان جاهل أول مرة يدري مثل هذا ما ذهب، أقول ما مضاعف الله عنه، لك لا يعود، والذي عنده علم لا يجوز ذلك بحال، وإعادة الصلاة بالنسبة له متجه. نعم.
عفى الله عنك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وعن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
في الحديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، يعني تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع تكبيرة انتقال، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع من الركعة، ثم يقول: وهو قائم: ربنا ولك الحمد. ثم يكبر للانتقال حين يهوي للسجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد الثانية، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجدة الثانية، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. هذه تكبيرات الانتقال. الأولى تكبيرة الإحرام وعرفنا حكمها، وأما تكبيرات الانتقال الواردة في هذا الحديث والذي يليه، حديث قال مطرف بن عبد الله صليت أنا وعمران بن حصين، وهنا قوله أنا ضمير فصل لا محل له من إعراب، مضى نظائره يؤتى به لتسويغ العطف. أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، إذا نهض من الركعتين كبر. فلما هذه تكبيرات الانتقال، وكان فيها خلاف قديم في زمن أبي هريرة، وجد من الخلفاء من لا يكبر، ووجد من لا يجهر بالتكبير، لكن انقرض هذا الخلاف، انقرض هذا الخلاف، فأجمعوا على مشروعية تكبيرات الانتقال، والجمهور على أنها سنن لا يجب تركها شيء، وهذه التكبيرات عند الحنابلة واجبة. الانتقال قال الحنابلة بوجوبه لمداومته عليه الصلاة والسلام عليها، كما في هذين الحديثين مداومة خلفائه من بعده، وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فالمداومة تدل على أن هذا من الواجبات، خلافا للجمهور الذين اكتفوا بمجرد الاستحباب كغيرها من الأذكار باستثناء الفاتحة، لأن عندهم أيضا سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، عند الجمهور سنن، لكن الحنابلة يقولون بالوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم على هذه الأمور وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يتركها ولا مرة واحدة، فدل على أنه واجب. لو تركها مرة واحدة قلنا الترك دليل على أن الفعل للاستحباب، على أن الفعل بمفرده عند الجمهور لا يدل على الوجوب، لكن الاستمرار حيث لم يترك ولا مرة واحد، مع قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكون هذه الصلاة تتكرر مرارا بهذه الأقوال وهذه الأفعال، دل على أنها واجبة. قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، يعني للسجود، وإذا رفع رأسه من السجود كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. كان هذه التكبيرات من التكبيرات التي تركت في عهد بني أمية، كانها من تركت، لما قضى الصلاة قضى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصلاة، أخذ بيدي، يقوله مطرف، أخذ بيدي عمران بن حصين الصحابي الجليل الذي كان يسلم عليه في مرضه، سلم عليه عيانه، خبر صحيح في الصحيح، سلم عليه عيانه، سلم عليه الملائكة عيانه، يسمع السلام، فلما اكتوى انقطع التسليم، فلما نادم عاد التسليم. صحابي جليل يقول هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني في عصره تساهل الخلفاء بالتكبير واقتدى بهم بعض الناس، أو قال، وهذا شك من مطرف، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم التي نسمع فيها التكبير كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. سيأتي في حديث المسيء أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بتكبيرة الإحرام، وفي البقية قال اركع ثم اسجد ثم ارفع، ما قال كبر للركوع كبر للسجود كبر، لعله مستمسك الجمهور في مثل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يغني المغني ليكون عمدة في المذهب الحنبلي؟ المغني للطالب المنتهي نافع جدا، وعمدة في المذهب الحنابلة ودليل على المذاهب الأخرى، دليل على المذاهب الأخرى، لأن المذاهب تؤخذ من أصحابها، فقد ينسب المغني أو النووي في المجموع أو شراح الحديث أو التفاسير الكبار التي تعنى بنقل المذاهب، قد تنسب إلى المذهب رواية غير المعتمدة إلى المذهب وغير المشهورة في المذهب، فيكون المغني بالنسبة لمذهب الحنابلة عمدة، لأنه إمام من أئمة الحنابلة، فإذا نسب إلى أبي حنيفة قولا يتأكد من هذا القول في كتب الحنفية، نسب إلى الشافعي قولا يتأكد من كتب الشافعية، وهكذا. فالمغني من أنفس الكتب التي تذكر المذاهب بأدلتها، وهو عمدة في مذهبه دليل على المذاهب الأخرى. وقل مثل هذا في المجموع للنووي والاستذكار لابن عبد البر، وفي الأصل شرح للموطأ، لكنه جمع فيه ابن عبد البر مذاهب فقهاء الأمصار بأدلتها، وهو عمدة في مذهب المالكية دليل على المذاهب الأخرى، وهكذا. يقول: هل طبعت المطالب العالية التي هي عبارة عن رسائل؟ نعم، طبعت كاملة في دار العاصمة، مطبوعة كاملة. يقول: في حديث دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني، ألا نقول بأن قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي للذنوب التي لم تقع، وقوله اللهم نقني من خطاياي للذنوب المتعلقة بحقوق الناس، وقوله اللهم اغسلني للذنوب التي وقعت، على كل حال هذا مجرد التماس. يقول: أي الطبعات أفضل للكتب التالية؟ مسند أبي يعلى، مسند أبي يعلى مطبوع محقق في أجزاء كثيرة، وله طبعات، لكن أفضلها الطبعة المحققة لسليم الهلالي، وأدري منه طبعة سليم الهلالي، نسيت والله اسم المحقق بالتحديد، مصنف عبد الرزاق، طبعة المعروفة 11 مجلد، مصنف عبد الرزاق بعناية حبيب الرحمن الأعظمي، وأما مصنف ابن أبي شيبة فالطبعات كلها لا تسلم من أخطاء، الموجودة كلها لا تسلم من أخطاء، بما في ذلك أصل هذه الطبعات الهندية. الآن يطبع الكتاب بعناية اثنين من طلاب العلم، طبعة هي أمثل من الموجود، فيها شيء من التصحيح والتعليق الخفيف، وتحت الطبعة التمهيد، الأصل في الطبعات كلها الطبعة المغربية، طبعة المغربية. يقول: ذكرتم أن الإمام لا يخص نفسه بالدعاء، فكيف في حالة الجلسة بين السجدتين يقول رب اغفر لي؟ هذا يشرع لكل مصل وهو لا يؤمن عليه، فلا مانع من تخصيص نفسه بالدعاء كدعاء الاستفتاح. يقول: أفضل طريقة للاستفادة من شروح كتب السنة لا سيما البخاري، وأيهما أفضل، إمضاء الوقت باختصار فتح الباري أو قراءة فقط والانطلاق لما بعده من الشروح؟ وهل لكتاب إرشاد الساري طبعة مناسبة يمكن الحصول عليه صفة الطبعات التجارية؟ أقول: طالب العلم كان مجرد الجرد والقراءة يستوعب ويحفظ، فالقراءة أسرع على أن يدون رؤوس المسائل لمراجعتها عند الحاجة. أقول إذا كان الطالب طالب العلم يستوعب ويستفيد من القراءة الجرد من غير تدوين للمسائل، هذا لا شك أنه أسرع على أن يأخذ أقلام ملونة في طريقة شرحناها مرارا، يجعل لكل نص لون خاص، هذا النص هو بحاجة إلى حفظه، يضع عليه لون أحمر مثلا، وهذا المقطع بحاجة إلى فهمه، والسؤال عما يشكل فيه يضع عليه علامة خضراء مثلا، هذا المقطع يحتاج إلى أن ينقله في مذكرته، لأن كل طالب علم يجب أن يكون عنده مذكرة ينقل فيها ما يستغرب من الفوائد والعلوم التي توجد في غير مظانها، ويدون رؤوس المسائل يرجع إليه عند الحاجة. إذا كان لا يستوعب بهذه الطريقة، طريقة الجرد، فالاختصار وسيلة من وسائل التحصيل، فيختصر الكتب، يمسك فتح الباري وبدل ما هو 14 مجلد يختصره في نصف حجمه أو ثلث حجمه، يقتصر منه على ما يريد، يعلق ما يحتاج منه على نسخته، وهكذا اختصار فتح الباري أو قراءة فقط والانطلاق لما بعده من الشروح، مثل ما ذكرنا إذا كانت القراءة يفيد منها طالب العلم وعنده حافظة تسعفه للإفادة من القراءة مجرد سرد مرة واحدة فهذه أسرع. أما إذا كان لا يستفيد إلا من المعاناة وتعب وترديد كلام فالاختصار ينفع كثيرا. هل لكتاب رشاد الساري طبعة مناسبة يمكن الحصول عليها؟ نعم، الطبعة السادسة التي في حاشيتها شرح النووي على مسلم هي من أصح الطبعات وصورت ومتداولة. يقول: هل هناك أحاديث مدونة في دواوين الإسلام من الصحاح والمسانيد والسنن ولم يتكلم عليها الأئمة بتصحيحها أو تضعيف؟ وإذا كانت الإجابة بلا فما مدى فائدة دراسة مصطلح الحديث إذن؟ دراسة مصطلح الحديث لتؤهل الطالب للاجتهاد من أجل الحكم على الأحاديث التي لم يحكم عليها إن وجدت، أو من أجل الترجيح بين أحكام الأئمة، لأنه افترض أن الأحاديث كلها حكم عليها، حكم على بعضها أئمة بالتضعيف وحكم عليها آخرون بالتصحيح، أو توقف بعضهم، أو حكم بعضهم بحكم لا تفهمه أنت ولا من في طبقتك، فائدة علم المصطلح يؤهلك للترجيح بين أقوال الأئمة، لأنه إذا صحح إمام وضعف إمام وش موقفك؟ هل نقول إن هذا الحديث خلى عن حكم الأئمة؟ ما خلى، لكن أنت بحاجة إلى من يرجح لك. ما الدليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضم رجليه عند السجود؟ جاء التصريح بإلزاق الكعب أو القدم بالقدم، وجاء قول عائشة رضي الله عنها: فوقعت يدي على رجليه. ومنهم من يرى أن الأصل في الصلاة المجافات بما في ذلك الرجلين. يقول: رؤيا الإمام مالك بن أنس في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بكلمة كان يقولها عثمان بن عفان رضي الله عنه عند رؤية الجنازة: سبحان الحي الذي لا يموت فكنت أقولها. السؤال: هل قولها سنة لأنها مروية عن أحد الخلفاء الراشدين؟ إذا ثبتت عن عثمان نعم، وأما بمجرد رؤيا فلا، الرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي. يقول: يريد كلمة لطلبة العلم حول سلب العلماء وموقف طالب العلم من ذلك. أولا، عموم الأعراض والكلام فيها حرام، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، نسأل الله العافية. جاء التشديد في أعراض المسلمين، وأعظم ما يحتاط له أعراض أهل العلم، لأن الوقوع في أعراضهم يزيد على كونه غيبة رجل مسلم لا تجوز غيبته بحال، يزيد على ذلك تنقصهم والتقليل من شأنهم. فإذا قلل من شأن أهل العلم الذين هم المرجع في بيان الدين، لا شك أن الأمة تضيع، ما إلى من يرجع عوام المسلمين إذا أذهبت هيبة العلماء ومكانتهم ومنزلتهم، والعامي فرضه التقليد، إذا لم يقلد العلماء من يقلد؟ فعلى كل حال هذا أمر عظيم، والبلدان بلدان المسلمين عموما ما ضاعت ولا ضاع العوام في أقطار الأرض إلا لما قلل من شأن العلماء وأذهبت هيبتهم من النفوس. على كل حال هذا أمر في غاية الخطورة، من عنده ملاحظة على أي عالم من العلماء يذهب إليه ويناصحه. يقول ذكرت في درس الأمس أنه جاء زمن لا يكبرون تكبيرات الانتقال، فكيف كان يتصور الانتقال خاصة في السجود؟ على كل حال إذا مثل هذا لا شك أنه يوقع في لبس، ولذا شرع تكبيرات الانتقال شرعت من أجل هذا، والصوت إنما شرع من أجل المأموم، ولذا المنفرد لا يرفع صوته ويقع الناس في لبس. وعلى كل حال هذا حصل في زمن أبي هريرة، حصل بعض الخلفاء أنهم لا يكبرون تكبيرات الانتقال أو يكبرون من غير جهر، ولذا من رفع صوته بالتكبير قال ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة المياه وانقسامها إلى قسمين أو ثلاثة، ما الراجح فيها؟ وهل من يقول إن الماء قسمان يقلدون شيخ الإسلام خاصة، وأن أكثر العلم يقول إن المياه ثلاثة أقسام؟ على كل حال رأي الإمام مالك أنه أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، طاهر ونجس، وهو رأي شيخ الإسلام، لكن هو رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى. والمسألة طويلة الذيول، بسطت في مناسبات كثيرة. يقول يعزو كثير من الكتب الفقهية وغيرها القول إلى الأئمة ثم يتضح أن العزو خطأ، هل يوجد كتاب نقله موثق للأئمة؟ ما في أوثق من نقل الأصحاب عن أئمتهم، الأصحاب عن أئمتهم. فإذا أردت أن تنسب قول إلى الإمام أحمد ترجع إلى كتب الحنابلة، أردت تنسب إلى أبي حنيفة ترجع إلى كتب الحنفية، إلى مالك، إلى الشافعي، وهكذا. وليس سبب ذلك أنهم لا يهتمون أو لا يكترثون، لكن جهلهم بالمذهب، علمهم بمذاهب غيرهم ليس كعلمهم بمذاهبهم. فإذا تصورنا أن الإمام أحمد روايات في كثير من المسائل، قد ينقل عن الإمام أحمد رواية ليست هي المعتمدة في المذهب، وليست هي المشهورة في المذهب، أو ليست هي التي يقرر الحنابلة أنها هي المذهب. وقل مثل هذا في المذاهب الأخرى، ينقل عن الشافعي قول لا يكون العمدة والفتوى عليه، ولكل قوم اصطلاحهم. فالفتوى عند الشافعي على القول الجديد، على القول الجديد، إلا في مسائل يسيرة 13 مسألة أو 14 مسألة يفتح فيها على القديم، وهي موضحة عندهم. يقول الحديث عن تصرفات ومواقف العلماء دون الدخول في نياتهم إنما نقد مواقفهم وخذلانهم للمسلمين، هل في ذلك شيء؟ على كل حال كل ما يؤدي إلى التقليل من شأن أهل العلم يؤدي إلى تضييع العامة، يؤدي إلى تضييع العامة. من كانت عنده ملاحظة على عالم ينبهه، ولا يمنع أن ينبه غيرهم من هو أكبر منه لينبهه إذا لم يمتثل، وتبذل الجهود من أجل هذا. أما أن نقصر في هذا الباب، في باب النصيحة، ونذكر الأخطاء لعامة الناس ويطلعون عليها ويحذرون من أهل العلم، ماذا يبقى لهم إذا لم يقتدوا بأهل العلم؟ بمن يقتدون؟ هذا السؤال من تونس، يقول ما حكم الزواج من مسيحية؟ لكل حال الزواج من الكتابية في الأصل جائز، لكن لا شك أن له أخطاره، خطر على الأولاد، خطر على الإنسان نفسه. وكم من إنسان أقدم على الزواج من مخالفة في الدين أو في المذهب في العقيدة، فصارت الهيمنة للمرأة، فيخشى على الإنسان. وإلا فالأصل الحكم الجواز، الزواج من الكتابية جائز، لكن يبقى أن بعض الصحابة حذر منه تحذيرا شديدا، نعم، لما يترتب عليه من آثار. كذلك الزواج من المرأة الفاسقة يخشى على الزوج منها، وبعض الناس يبحث عن الجمال مثلا أو عن المال، والناس لهم مقاصد متعددة من زواجهم، ثم يقول الدين يجي يأتي بالدعوة، ثم لا يلبث أن يتحول هو، نسأل الله السلامة والعافية. قصة عمران بن حطان الخارجي المعروف مادح ابن ملجم قاتل علي، داعية من دعاة الخوارج، كان على العقيدة الصحيحة السليمة، رأى امرأة خارجية أعجبته غاية في الجمال، فقال نكسب الدين والدنيا، نكسب الجمال ونكسب الدعوة، ندعوها إلى مذهب أهل السنة. لكن وش اللي حصل؟ حصل العكس، الذي حصل العكس. فلا يقدم الإنسان على أمر فيه خطر عليه على دينه مهما كان المبرر. وأبشع منظر رأيته في حياتي، شاب في 25 من عمره، لحيته إلى نصف صدره، وينتقل بين الدروس من حلقة إلى حلقة، ثم فجأة رأيته في الدرس حالق للحيته بالموس، يعني ما مقصر ولا شيء، بالموس. وإذا السبب امرأته قالت يا أنا يا اللحية. فلا يقدم الإنسان على شيء يضره، لا سيما ما يضره في الدين. ومثل هؤلاء كيف يتربى الأولاد على أي ماء؟ لا شك أنه مسألة خطرة. هذا من المغرب يقول: سؤالي عن الأناشيد التي فيها بعض الأدوات الموسيقية، الأناشيد التي يسمونها أناشيد إسلامية. الشعر كلام، حسن حسن وقبيح وقبيح، وأنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الكلام مباحا، يعني مادته مباحة ولم يصحبه آلة وأدي بلحون العرب، فهو جائز لا شيء فيه. أما إذا أدي بلحون الأعاجم وعلى طريقة الفساق والمتماجنين مثل هذا لا يجوز بحال، ولو لم يصحبه آلة. وإذا صحبته آلة فالآلة جاء منعها في النصوص. قد يقول قائل أنه ما هناك آلات، لكن هناك مؤثرات صوتية وترديد لبعض الكلام الذي يجعله بمثابة الآلة. إذا كانت هناك مؤثرات صوتية تؤدي نفس الغرض الذي تؤديه الآلة منع، لأنه ليست الآلة المقصودة لذاتها، إنما المقصود ما يصدر عنها. فإذا صدر عن بعض المؤثرات وإن كانت غير محسوسة، لا تلمس ولا ترى، إنما بطريقة يؤدونها، مهرة في هذا الباب، كيف يطلعونها بالصوت، كيف ينزلون، وكيف يكررون بعض الكلمات المتتابعة، هذا إذا كان أثره في النفس مثل أثر الآلات منع. سائل من الإمارات يقول: في حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. الحديث، السؤال في قوله إذا قعد يدعو، قال العلماء إن القعود في الدعاء يكون في ثلاثة مواضع: بين السجدتين والتشهد الأول والتشهد الأخير. التشهد الأول ما فيه دعاء، إنما في بين السجدتين، وإذا فرغ من التشهد الأخير واستعاذ بالله من أربع يتخير من المسألة ما شاء. السؤال: كيف يكون في التشهد الأول وهم اختلفوا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى، إذا كان بين السجدتين هناك دعاء وهو: اللهم اهدني وعافني، هل نتخير من الدعاء ما نشاء أم نتقيد بهذا فقط؟ على كل حال، من مواطن الدعاء السجود، يتخير فيه الداعي ما شاء ويحرص على جوامع الأدعية، وكذلك في نهاية الصلاة قبل السلام. وأما بين السجدتين فيلتزم بما ورد ويكرره إذا طال الوقت. يقول: تحريك الأصبع في التشهد هل يكون عند الدعاء أو عند لفظ الجلالة أو من بداية التشهد إلى نهايته؟ جاء التحريك، وجاء يحركها يدعو بها، وجاء نفي التحريك. والمترجح من النظر في عموم النصوص أنها تبقى مرفوعة، تحرك عند لفظ الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، وعند الدعاء. فإذا دعا يدعو بها، يحركها يدعو بها، فهي عند الدعاء تحرك، وعند رفع لفظ الشهادة ترفع، وهي الدلالة على الشهادة. ولذا لما رفع أصبعيه قال له: أحد أحد. فالشهادة إنما تكون بأصبع واحدة، لأنها إشارة إلى الواحد الأحد. سم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت، لحظ وسبر، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فوجدت قيامه للقراءة، فركعته، فاعتداله يعني بعد الركوع، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قريبا من السواء، استثنى في رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. وإذا استثنينا القيام والقعود للتشهد الأخير، التساوي متصور، التساوي والقرب منه متصور، لكن إذا قرأ في الصلاة خمسة أجزاء كما قرأ البقرة والنساء وآل عمران، كيف يكون ركوعه وقيامه وسجوده وجلوسه قريب من السواء؟ وذكرنا فيما مضى أن هذا الاستواء قد يراد به الاستواء النسبي، بمعنى أنه إذا أطال القيام، نعم، أطال الركوع وأطال السجود طول نسبي، ولا يلزم من هذا التساوي في الوقت. قرب هذا أنك إذا رأيت ثوبا معلقا، ثوب طوله 160 سنتي، نعم، والكم شبر، هذا كم مساوي للبدن؟ وهل يلزم أن يكون الكم 160 علشان نقول الكم مساوي للثوب؟ لا، لا يلزم هذا. فالتساوي تساوي نسبي، يعني إذا رأيت شخص وزنه معتدل وطوله معتدل ويديه مناسبات ورجليه، قلت هذا متساوي. لكن بعض الناس تشوفه مثلا سمين جدا، متين، والرجل ما هي بسمين، هذا متساوي، أو اليد صغيرة أو الرأس صغير، هذا ما بتساوي. ولا يلزم من تساوي الأعضاء أن تكون بنفس المقدار، بنفس الوزن، بنفس الطول، لا، أمثلة تقريبية. فعندنا إذا قرأ خمسة أجزاء بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يلزم أن يسجد ساعة ويركع ساعة ويرفع ساعة ويجلس ساعة؟ لا، تحتاج إلى يوم عشان يصلي ركعتين، عشان يصلي ركعتين بهذه الطريقة يحتاج يوم كامل. فالمراد بالمساواة هنا المساواة المتناسبة النسبية، بمعنى أنه إذا أطال القيام يطيل الركوع، إذا أطال الركوع يطيل الاعتدال، إذا أطال يطيل السواك. ما يقرأ في الركعة الأولى جزء والركعة الثانية جزء وبقية الركعة في دقيقة، ما يجي، هذا ليس قريبا من السواء. لكن إذا قرأ جزء وركع دقائق خمس أربع ست وهكذا، والسجود مثل، يقال قريبا من السواء. هذا الاستواء النسبي. لكن إذا استثنينا كما في رواية البخاري ما خلا القيام والقعود، خرجنا من الإشكال. لا مانع أن يكون الركوع بقدر السجود، والجالسة بقدر السجود، والرافع منه بقدر الركوع، وهكذا يكون الاستواء حقيقي ما هو بنسبي. لكن رواية البخاري لحديث البراء، الحديث نفسه مخرج واحد، الحديث مخرج واحد، فهل يقال أنه مرة البراء بن عازم مرة قريب من السواء ومرة أطال عليه الصلاة والسلام القيام والقعود أكثر من الركوع والسجود؟ يعني يحمل على تعدد القصة مع أن المخرج واحد. منهم من يرى هذا ويقول أن هذا أولى من توهيم الرواة، أولى من توهيم الرواة، لكن كونه رمق الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام هل يمكن أن يتم له هذا من خلال صلاة واحدة، أو يريد أن يقرر هذا من خلال الاستقراء، النظر في أكثر من صلاة فوجد الأمر هكذا ولذا ساقه وبينه للناس، يريد أن يخرج بنتيجة نتيجة استقراء وتتبع، هل نقول هذا وعلى هذا يلزم عليه توهيم الراوي للرواية الأخرى ما خلق القيام والقعود قريب من السوء، وهذا قد يسلكه بعض المحدثين لأن المخرج واحد. هذه العلة التي قد تجري على قواعد أهل الحديث قد لا تجري على قواعد الفقهاء، لأن الاستثناء هذا الاستثناء تخصيص، تخصيص بعد تعميم، لكن متى نقول مثل هذا؟ لو كان لفظ الحديث رمقت الصلاة بجميع أركانها، نعم، فرأيتها قريبا من السواء، يعني ما نص على القيام، يعني لو لم ينص عليه بعينه بل دخل تحت العموم، انتبهوا يا إخوان، لأن الآن الإشكال وش فيه؟ الإشكال أنك مفهوم الحديث أن الركوع طول القيام والسجود طول القيام، هذا مفهوم. ثم الاستثناء الوارد بعد ذلك ما خلا القيام والقعود والقيام منصوص عليه، يعني هل يسوغ أن تقول جاء محمد وزيد وعمر وبكر وخالد، ما خلا محمد وزيد وهم ناص عليهم في الجملة، يسوغ هذا ولا ما يسوغ؟ لكن لو تقول جاء الرجال جاء الطلاب إلا زيد وعمر، صح، فالاستثناء تخصيص، والتخصيص إخراج بعض أفراد العام اللفظ العام، لكن ما دام نص على الشيء ليس بعام، فكيف يخرج المنصوص عليه بنص مساو له؟ لأنه نص، فوجدت قيام، والقيام هنا المراد به قيام القراءة الأول الذي قبل الركوع، ولذا وجدت قيامه فركعته فاعتداله. ثم يقول ما خلا القيام يستثني، فإما أن يحمل على تعدد الأحوال أنه في كثير من الأحوال قريب من السواء، وفي بعض الأحوال، نعم، في بعض الأحوال استثنى فأطال القيام أكثر من غيره وأطال القعود أطول من غيره، وهذا عند الفقهاء أسهل من توهيم الرواة، يعني هذا يجري على قواعد الفقهاء، لكن أهل الحديث ما عندهم مانع، إذا كان المخرج واحد والاختلاف على الرواة لا بد فيه من الترجيح، فمن يرجح هذا أو هذا. أما القول بتعدد القصة كما يستروح إليه بعض العلماء، هذا ليس عندهم من الجرأة ما يستطيعون أن يوهموا به الرواة، ولا شك أن صيانة جانب الرواة والكتب الصحيح الصحيحين وغيرهما أمر في غاية الأهمية، وإذا وجد للكلام محمل صحيح لا شك أنه يتعين الكلام، إذا لم يوجد محمل صحيح العلماء الكبار عندهم من القرائن ما يحكمون به على أن هذه الرواية وإن جاءت من طريق الثقات إلا أنها خطأ وهم، ما عندهم مانع. ولذا يرى بعضهم ثبوت ما يرويه مسلم في تعدد صفة صلاة الكسوف الذي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بركوعين، وجاء في مسلم 3 ركعات و4 وجاء في غيره 5، منهم من يقول كلها صحيح كلها ثابتة تعددت القصة وش المانع، لكن الذي يقول لم يحفظ أنه حصل الكسوف أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف إلا مرة واحدة، فعلى هذا الرواية الأخرى وهم وإن كانت في الصحيح، وهما مسلكان لأهل العلم، منهم من يرى صيانة جانب الصحيح ولا يحكم بتوهيم الرواة ما دام وجد لذلك محمل ولا القول بتعدد القصة، ومنهم من يجزم يضعف ويوهم، وهذه طريقة لأئمة كبار، وشيخ الإسلام يقول أبدا صلاة الكسوف مرة واحدة، وإبراهيم ما مات إلا مرة واحدة ابن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، باعتبار صلاة الكسوف يوم مات إبراهيم، نعم، إبراهيم الله ما مات إلا مرة واحدة، شك مثل شيخ الإسلام عنده من الأصل الذي يعتمد عليه من نصوص الشريعة وقواعد الشريعة ما يجعله يجرؤ، ما يجعله يجرؤ أن يقول حابستنا هي، ويقول شيخ الإسلام ما تحبس الرفق. لكن من دون شيخ الإسلام لا يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام بحال. لكن يلاحظ على بعضهم الغلو في صيانة الرواة، فيصحح ويعدد القصة ولو كان الاختلاف مرده إلى اختلاف ألفاظ الرواة. يعني إذا اختلف راوي مع راوي ولو لم يترتب عليه أثر هذا الخلاف في سياق حديث، قال تعدد القصة، لا شك أن مثل هذا غلو. غلو في المسألة تحتاج إلى وسط، نحتاج إلى أن نصون الرواة الثقات عن التوهيم بقدر الإمكان، ونصون الكتب الصحيحة التي عمدة الإسلام والمسلمين بقدر الإمكان، والكلام الخطأ ما يمكن يمشي. نعم.
عفى الله عنك. وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.
يقول رحمه الله تعالى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آلو، يعني لا أقصر فأبذل جهدي أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس تطبيقا لما قعده والتزمه أن يصلي بهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. تطويل الاعتدال من الركوع، لا شك أن الاعتدال والطمأنينة فيه ركن من أركان الصلاة، والجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيها ركنان من أركان الصلاة، لكن هل الاعتدال مما يدخله التطويل، بمعنى أنه هل هو ركن طويل أو هو ركن قصير، وهل تطويله بأكثر مما ورد فيه من ذكر مخل بالصلاة أو لا يخل بالصلاة؟ الذي يأتي بالأذكار الواردة يمكن أن يقال قد نسي من طول القيام؟ لا يمكن أن يقال إلا أن يكون القدر زائد، إما أن يكرر بعض الأذكار أو يكرر لربي الحمد كما جاء في بعض الروايات، وهنا أنس يصلي بهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويطيل في القيام بعد الركوع حتى يقول القائل قد نسي. الشافعية عندهم هذا الركن قصير. قصير إيش معنى قصير؟ بمعنى أنه لا يطال بأكثر من ذكره، فلو أطيل بأكثر من ذكره بطلت الصلاة، هذا قول معروف عند الشافعي. لماذا؟ نعم، لأنه يخل بالموالاة بين أركان الصلاة، يعني القدر الزائد من هذا الاعتدال فاصل بين هذا الركن والذي يليه، فهو مخل بالصلاة عنده. هذا إذا قلنا إنه ركن قصير. دعونا من القوم الذين ينقرون هذا الركن بحيث لا يتم لهم ولا الاعتدال، هؤلاء صلاتهم على خطر نسأل الله العافية. لكن قول عند الشافعية أنه ركن، الاعتدال ركن لكنه قصير وليس من الأركان التي يمكن إطالتها، تحتمل الإطالة، الركوع يحتمل، القيام يحتمل الإطالة، طول اقرأ ما شئت ما الحد، الركوع سبح ما شئت ما في حد، السجود كذلك. لكن الركن هذا قصير لا يحتمل الإطالة عندهم، فإذا أطيل بطلت الصلاة لأنه حصل فاصل بين أركان الصلاة، وهذا القول ليس بشيء، لأنه لا يمكن أن يقال للمصلي قد نسي، كيف نسي، إلا وقد أطاله، طاله إطالة أكثر مما فيه من ذكر، فقولهم ضعيف. يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، الصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، لا شك أنها دخلها ما دخلها من التساهل والتفريط في القرن الأول. ولذا يتعجب بعضهم من يرى من يصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول قائلهم لقد أذكرنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لو كانت الصلاة النبوية معهودة بين الناس كلهم ما احتاجوا إلى أن يقولوا مثل هذا الكلام. إني أصنع فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعون، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجد مكث حتى يقول القائل قد نسي، بمعنى أنه يطيل هذين الركنين. ولعل المقصود من ذلك الرد على من يرى تخفيف هذين الركنين فضلا عن من ينقر هذين الركنين نقرا. وفيه أدعية وأذكار يحرص عليها طالب العلم ويأتي بها